بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
معلوما للكافة أن قضية الربا قضية شديدة الخطورة وبالغة الخطورة، ويكفي أن صاحبها يؤذن بحرب من الله ورسوله.
نعم.
وبالتالي فلا مجال لأحد لكي يعني أحل الله البيع وحرم الربا، مسألة قطعية لا تحتمل لبسا ولا تأويلا. وبالتالي فقضية الربا قضية محسومة في عقيدة المسلم وفي ضميره بشكل عام. القاعدة العامة تبقى قاعدة، ثم عند كل حدث يبدأ النظر في مدى انطباق الحكم الشرعي المعروف ونزول هذه القاعدة على هذا الحدث بعينه. ولذلك التسميات في ذاتها ليست هي المهمة. المهم طبيعة العقد. فيما يتصل بالقرض لابد أن نميز بين أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول أمر القروض الشخصية البسيطة، اللي هي الفكرة البسيطة في القرض، وهي أن أعطيك مبلغا من المال ثم أرده إليك. هذه مسألة يعني بسيطة، وإلى حد قريب وإلى قبل أن تتكون الدول بهيئتها المختلفة كان هذا هو الشكل الطبيعي للقرض، والعلماء وضعوا له القاعدة المشهورة المستمدة من النصوص الكثيرة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. المرحلة بعد قيام الدول وبعد استقرار نظم اقتصادية جديدة ودخول الحالة السياسية إلى هذا الواقع المركب، يبقى لابد عند كل مسألة جديدة من إعادة النظر وفق القواعد عموما وليس وفق قاعدة واحدة. ولذلك أنا أعتبر أن الإفتاء فيما يتعلق بقرض تمثله الدولة لا ينبغي أن يخضع لرأي فرد، إنما ينبغي أن يكون محل دراسة مجمعية.
نعم.
بحيث توضع كل الظروف، لأنه في الفتوى لا يكون الحكم فقط بسبب النص، إنما لابد أن توضع كل ظروف وملابسات المسألة.
أين الظروف في قرض يعني النقد وقرض الصندوق وقرض الاتحاد الأوروبي؟ مش كلهم شبه بعض ولا في اختلاف؟
بغض النظر كل حالة ينظر فيها، لكن في ظروف بتمس الدولة ووضعيتها الاقتصادية، في ظروف بتمس حالة الدولة في تشابك علاقتها مع المجتمع الغربي وحتى مع فكرة الاستثمار، بغض النظر عن كون الاستثمار الآتي قرضا ولا لا، في ظروف بتتعلق بحاجة الدولة كدولة نظرا لظروفها المعيشية والبسيطة، مما يستوجب وضع كل هذه الظروف على بساط البحث قبل حتى الشروط نفسها. الشروط نفسها يجب أن تدخل في إطار الحكم في هذا الموضوع.
طيب، يعني هنضع كل الشروط على بساط البحث، أحط أمام المهندس عبد المنعم الشحات فيما يتعلق بموقف حزب النور من موضوع القروض. عندنا قرض الصندوق وقرض البنك وقرض الاتحاد الاوروبي وحدث ولا حرج، قروض كتيره جدا. وبالتالي ايه هو القرض اللي ربا وايه القرض اللي مش ربا، وموقفكم انتم في هذا الموضوع؟
هو في الواقع الحمد لله استاذ منصور، احنا عندنا ان الربا المجمع على تحريمه هو الزيادة مضير الأكل. هو 1000 × 10 والفقهاء هذا مأخوذ من قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هذا لما نزل تحريم الربا، عشان بس البعض بيقول إيه إن الربا يعني يمكن إن هو من حيث المبدأ معناه غير محدد. لا، ده معناه محدد تماما، ويستحيل أن نلاقي في الشرع مثلا كلام عن صلاة، عن زكاة، عن صوم، عن حج، عن ربا، عن زنا، ويكون مثلا مات والمعنى ده غير محدد. ده ممكن يكون بعض أطراف المسألة فيها اجتهاد، لكن أكيد يوم ما قال لهم وأحل الله، يعني يوم ما أنزل الله عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، كانوا عارفين ما هو الربا المحرم. عرفوا منين؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فعرفنا كده إن أي زيادة على رأس المال تبقى ربا، ويبقى ربا مجمع عليه. والفقهاء قالوا لا، ده وخد بالك عشان التحايل، راحوا قالوا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، يعني 1000 × 1000 ومعاها هدية ربا، 1000 × 1000 ومعها خدمة ربا، يبقى كل قرض جرى نفع فهو ربا،
يبقى دول ربا.
دي ما ينفعش، يعني لما اجي بقى اتكلم على اسقاط الحكم على الواقع، لن اجد في اي واقع طالما بقول قرض بزيادة يبقى ربا. لكن اللي ممكن نتكلم فيه هو الضرورة، بس الاول ارفع اللافتة الواضحة جدا ان هذا ربا محرم.
اذا عشان تحرمون قرض الصندوق وقرض البنك،
لا خد عشان برضه احنا خلينا برضه ناخد الموضوع بتسلسله في البحث. انت لما يجيلك اي عقد فيه قرض هيترد زيادة مليم ولا سنت بقى ربا، فتقول ابتداء رقم واحد هذا ربا محرم. رقم اثنين، هل هذا فيه خلاف مما يسع فيه الخلاف؟ يقول هذا ربا محرم مجمع على تحريم نص الكتاب والسنة اجماع على العلم، كما ذكرنا الاجماع في هذه المسألة في غاية الوضوح.
طيب
بتيجي تبحث في بقى الضرورة، ويمكن عندنا هنا مسألة قبل الضرورة بقى جدت مع وجود الاقراض الجماعي
اللي هي
وهي المصاريف الإدارية. يمكن دكتور احمد اتكلم على زمان لما كان التعامل بسيط، ودلوقتي لا، الاسلام هو الاسلام، والنصوص الشرعيه طالما جت مطلقه تبقى مطلقه. بس فعلا هيفرق معايا حاجه زي مصاريف كتابه وثيقه الدين. هنا انا بقول للمقرض انت متطوع ما تتربحش من ايه من فلوسك. طب انا عايز اربح، اقول لها اعمل
تربط لي ده برضو بقرض الصندوق وقرض البنك.
تمام،
عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنناقش.
انا هنكلم في ثلاث نقاط. النقطة الاولى انه باجماع اهل العلم ان كل قرض جرى نفع هو ربا، يستوي في ذلك الافراد والدول وكل شيء.
طيب
وان دوت يقول الف بالف وعشرة خلاص ده بقى ربا. الجزئية الثانية، هل لو انا عندي ثلاث اطراف، مقرض ومقترض وكاتب، فبقى عندي ألف بألف وفي عشرة رايحة للي هيكتب،
بقى أجره ده
أجره. طيب ده بإجماع أهل العلم لا إشكال فيه.
طيب
وعلى والعشرة دي على مين؟
على الاثنين.
لا على المقترض.
على المقترض.
على المستفيد. أنا الراجل المقرض أنا كفاية أنا قلت له أنت متطوع بأنك بتخرج مالك بلا مقابل، كويس؟
طيب.
طب لو كان المقرض هو الكاتب، هي دي المصاريف الإدارية من الآخر.
طيب
يبقى المصاريف الإدارية لما بيجي عندي هيئات أو جماعات خيرية أو بنوك زي بعض الدول الإسلامية، الجهة المقرضة هي التي تتولى دراسة الجدوى أو وجود ائتمان أو توثيق أو من حقها تاخد، لكن لابد وأن يكون هذا في حدود المصاريف الإدارية الحقيقية.
وده مش بيحصل لا في قرض الصندوق ولا في قرض البنك الدولي.
حضرتك انت هتسمع كلام كتير في الخلاف فين بقى.
ما انا مش عاوز اتوه المشاهد معايا في
القصة.
انتم تحرمون والرئاسة وجماعة الاخوان يقولوا هناك ضرورة ان احنا ناخد قرض في هذا البنك، البلد بتغرق.
ما هو في فرق بقى بنقول
ان امتى بنقول ربا وامتى بنقولش ربا.
لا في فرق بنقول ان ده ليس بربا وبين ان اقول هو ربا ولكني مضطر اليه. يعني ناخد مثال بسيط، لو واحد في صحراء هيموت من الجوع قدامه ميتة، ما يقدرش يقول دي مش ميتة وما يقدرش يقول الميتة حلال، لكن يقدر يقول انا مضطر الى اكله. لازم البحث يتم بهذه الطريقة، والا لو انا عشان انا قاعد دلوقتي في صحراء جعان هموت من الجوع قدامي ميتة قلت عليها حلال، يبقى لما اطلع من المشكله دي حلق الميته هاكلها. لا يبقى هاكل منها فوق قدر الحاجه. لما انا في صحراء وحموت من الجوع قدامي ميته هاكل بما يسد الرمق. لكن لو قلت انها حلال هاكل حتى اشبع. كل ده بتفرق كتير جدا. فاذا لازم تقول ايه، اذا كان القرض بزياده فهو ربا مجمع عليه، اذا كانت هذه الزياده فقط تساوي بالضبط المصاريف الاداريه فاذا دي مش زياده، دي في الواقع اجره. واذا كان الطبيعي يعني يتولاها طرف ثالث.
طيب.
فما تجيش تقول لي النسبه، هنا المشكله هتيجي، قول ما هو النسبه ال 2% او 3% او 5% ما تمشيها مصاريف اداريه، ما اسمهاش فتمشيها. اسمها هل هذه وفق الاعراف البنك اللي بيقرضني ده، الجهه اللي بتقرضني دي، ما هي ممكن تقرضني مليار.
فالواحد 4.8 من عشرة في
الواحد في المية بتاعته حاجة قد كده. تجيب مليون مستشار وهو بعت لي خمسة ستة، الخمسة ستة دول اجرتهم تتقال رقم ثابت مش نسبه، ولو طلعتها نسبه من المليار ده هتطلع واحد في الالف مش واحد في الميه، واخد بال حضرتك؟ فاذا الثغره،
قول لي بقى الحكم بقى،
الثغره اللي لازم تغلق.
انا عاوز اوصل نتيجه، انتم كويس. حزبكم حزب النور، حزب الزراع السياسي للدعوه السلفيه،
كويس. اذا اجرينا بقى الكلام ده فانا بقول
حرام
ان معروض علينا قرض صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي،
ومعروض قرض صندوق التنميه الاوروبي، وقرض صندوق التنميه السعودي.
نعم.
الثلاثه ربا. كويس. انتقل للخطوه الثانيه. واحد بيقول لك ليه؟ انا بقول الثلاثه فيهم زياده. طب ابحث هذه الزياده، هل هي اجره، هل هي مصاريف اداريه، هل هي اجره هذه المؤسسه لاجراءات كتابه الدين وتوثيقه؟ لا، ازيد. اذا هي ربا بالاجماع. اجي الخطوه اللي بعدها، هل انا مضطر الى ذلك؟ لما امسك قرض التنميه السعودي او جزما مش مضطر. يعني انا، هل احنا مصر دلوقتي
كامل قرض، انا مش عارف،
500 مليون ريال،
500 مليون
لتغيير شبكه المياه في مدينه نصر،
انت مش مضطر ليه
قطعا؟ انا لما عندي رئيس الوزراء بيتكلم عن مقاسي في بني سويف وتعرف هروح انا وانا عندي المقاسي دي؟ يعني انا كرئيس وزراء شفتها بعيني، شفت ان هناك ناس ما عندهمش مراحيض، ولما اقترض، وهقترض بفائده وهحملها للموازنه، هقترض عشان اغير شبكه المياه في مدينه نصر، اللي هم ممكن ناس كتير منهم اصلا بيشرب يعني مياه معبأه، مش بيشرب مياه، او على الاقل هو خد خدمه قد تكون اقل من المعايير الدوليه، لكن هي بلا شك اعلى من كل المناطق اللي في مصر. طب فكيف تصنف هذه على انها ضروره؟
طب تجاوبني عشان مولانا يرد على القرض صندوق والقرض الاتحاد الاوروبي.
قرض الاتحاد الاوروبي مثله ده 60 مليار يورو. هيلزمني احط انا من صندوق التنميه المصري
60 مليار ولا
60 مليون؟
60 مليون.
هيلزمني احط نصفهم، يعني 30 مليون يورو اطلعهم من الصندوق المصري
واحطهم
عليه عشان يبقى المجموع 90.
هذا
القرض 49 منه 45 مليون يورو منه بفايدة 2.8 وال 15 مليون فايدتهم 0%. طبعا يعني احطهم على بعض كده اقول هم 2%. اذا السؤال، عشان الخطوات اللي حبني بها الحكم، في زيادة؟ في زيادة. هذه الزيادة اجرة كتابة ام ازيد؟ ازيد. ازيد اذا ربا. ربا. هل انا مضطر؟ برضو قرض الاتحاد الاوروبي انا غير مضطر، لانه بيمول صندوق هو اصلا بيقرض بالربا، دي المشكلة الثانية. طيب. ويقرض بالربا بستة او 8% المشاريع الصغيرة.
انا عاوز اقول لحضرتك قبل ما اجي للمولانا الدكتور
كده، خلينا بقى نروح قرض صندوق النقد الدولي.
ايه رأيك؟
يحتمل فيه شبهة الضرورة، هو ربا برضه بنفس الخطوات. في زيادة في زيادة. طيب. وصندوق النقد الدولي بقى ريحنا.
ايه بقى عمل ايه؟
قال كذا مصاريف ادارية وكذا فائدة. فخلاص يعني ايه؟ هو يعني يمكن في اول ما اتقال القرض اتقال الرقم على بعضه. فالبعض لما اتقال الرقم على بعضه قال ما ده يمشي مصاريف اداريه. فوزير الماليه وقتها لا ادري ايه المبرر يعني، بس هو طلع قال ايه؟ قال والله يا اخوانا القرض عليه قد كده مصاريف اداريه وعليه قد كده فوائد. طيب. فبقى جزما ربا. طيب. هنتقل لحاله الضروره.
لا لسه بقى عاوز مولانا يرد بقى.
لا انا جاوب فيديو بس. يعني قرض صندوق النقد الدولي يحتمل ان تدرس فيه الضروره، لكن دي وبرضه مش هنتسرع فيها، ده عايزه خبراء اقتصاديين اكيد. كتير.
دكتور عبد الرحمن، انا يعني حوشنا راي المهندس يعني منعم الشحات، بس كنت عاوز انا الحقيقه مره التقيت، يعني شرفت ان التقيت بالدكتور محمد مرسي اثناء حملته الانتخابيه، وسالته هذا السؤال. قلت له يا دكتور، موضوع القرض فممكن نشوف اجابته لايه؟ عشان برضه حضرتك تقول لي الضروره تغيرت في ايه؟ يعني اذا كنا من 6 شهور ولا من 7 شهور او 8 شهور كان هناك موقف او راي للقرض، الان تغير هذا الموقف، فهل في هذا التوقيت يكون جد شيء خلى ما كان حراما بالامس او ربا بالامس وليس ربا الان؟ لو اشوف بس المقطع ده لو جاهز. طيب دكتور، الاحتياط النقدي وموقفكم من رفض الاقتراض من صندوق النقد، وايضا لو في خطه لتسديد ديوننا، يعني
هو الحقيقه الاحتياط النقدي يعني بيتاكل شويه لاسباب معروفه في المرحله الانتقاليه. بالنسبة لصندوق النقد الدولي اللي كان معروض 3.2 مليار دولار في عجز في الموازنة في الثلاث شهور الأخيرة في الموازنة في العام الحالي. المطلوب بسرعة الحكومة بتقول عايزين 1.6 مليار دولار حوالي 10 مليار جنيه مصري. احنا قلنا مخرجنا الموضوع احنا عايزين الأول نشوف مواردنا.
الحقيقة أنا ما فهمتش حاجة يعني الذي قطع الذي عمل الفيديو يعني أنا ما فهمتش حاجة يعني أنا كنت أسأل السؤال الدكتور كان يتحفظ طبعا هو قطعه لم يقطعوا المقطع بشكل كويس وإنما هو كان الدكتور يتحفظ بشكل جيد دكتور محمد مرسي على موضوع الاقتراع هذا ما لم يكمل فأنا بعتذر حتى أن المقطع مش
أنا أعرف ماذا قال
تفضل يا دكتور
والحقيقة أنا هختلف في بعض الأشياء مع أخوي الكريم المحترم الباشمهندس عبد المنعم
نعم
في توصيف بعض التوصيفات لا خلاف زي ما انا قلت انه الربا حرام دي مساله ما لا احد يستطيع ان يقول ان الربا حلال لما اجي في حادث جديد في شكل جديد من اشكال التعامل وهو شكل الدول فلا بد ان اخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات وهذا ما كان يفعله العلماء دائما كان هناك فرق بين الفتوى للامر المفرد البسيط والأمر المركب الذي تدخل فيه جوانب أخرى فحتى الضرورة للفرد هي تقديرها يختلف تماما عن الضرورة للدولة وفهم الدولة وتعاملها ليس كتعامل الأفراد لأنه أنا فرد بتعامل في مجتمع بضوابطه المعينة كدولة بتعامل في فضاء دولي بضوابط أخرى ليست بالضرورة لست بالضرورة أنا الذي أضع قواعدها وبالتالي لابد وأنا أتعرض للفتوى لذلك أنا بقول توضع الأمور كلها أمام أهل العلم وفي صورة مجمعية ويتم النقاش بشكل كامل فيما يتصل بقرض صندوق النقد أو حتى قرض الاتحاد الأوروبي يتكلم عنه الباشمهندس عبد المنعم في النهاية يعني كما هو مكتوب في اتفاقية المظلة ولا مش عارف يسموها ايه انه اجمالا نسبة الفائدة او التكلفة اللي هتدفع 55% في قسم من القرض اللي هو 45 مليون دولار ده اللي هو بيموله الاتحاد الاوروبي او هيئه كذا في الاتحاد الاوروبي دي عليها نسبه 2.78% بتختلف بحسب المشروعات اللي معموله ال 15 مليون بدون فوائد في 3 مليون يورو بيقدمها برضو الاتحاد الاوروبي كخدمه او مساعده فانا بتكلم في مبلغ يقينا لا يمكن احتسابه كفائده يقينا لانه احنا الان الواقع بيكشف لنا يعني كيف تكون الفائده خصوصا لما نحط المربع بتاع الموضوعات كلها قدامنا انا بتكلم عن مساعده اكثر منها قرض مسماها قرض انا قلت من الاول ان المسميات ليست هي الفيصل
بس محددين 2.5% فايده على راس المال المبلغ الاصلي
على راس
يبقى فايده بقى دكتور
ايوه على راس على راس ال 45 مليون اللي هو ال 45 مليون يورو هؤلاء الناس لا يعرفون حكاية مصاريف إدارية دي احنا بنعتبرها هي البديل هو عنده الفائدة تدخل فيها مصاريفه الإدارية تدخل فيها شغله حاجة تخصه هو والمسألة تحتاج إلى كلام جديد في الاقتصاد الدولي لوضع بعض مصطلحات احنا نرى أنها مهمة حتى يمكن وضع أو شرعنة الوضع بما يكون مشروعا يعني لكن لا يوجد قرض دولة أو أصحاب أموال يدفعون قرضا ليأخذوه ب 55% بعد 20 سنة في خلال 20 سنة منها 5 سنوات سماح يعني أنا بعطيك هذا المبلغ وخمس سنوات مش هقول لك أنت رايح فين وبعد الخمس سنوات هقسم لك هذه الستين مليون على 40 اللي هتدفعه زيادة في هذا هو 55 أنا بسأل حضرتك هذا القرض هذه الجهات أليس لها موظفين بيتقاضوا أموال المال نفسه أليست له مدفوعات يعني المال نفسه له خدمة مش بس الموظف
مؤسسات اللي تعمل مثلا على هذه الأشياء
بالضبط وتختلف من وقت لآخر أنا عندي موظف هيشتغل معايا 20 سنة فأنا بوزع ما سيعود من هذا القرض على 20 سنة فعشان اقول ان انا دي هيطلع هياخد له 2 مليون يورو. هذا كلام غير منطقي لان الموظف عندي النهارده بياخد 7000 بكره ياخد 8.
اذا لا يجب ان نحتسب الزياده فائده ولا تحتسب اجور وتحتسب
المصاريف الاداريه. هنا المصاريف الإدارية بتحسب على سبيل التوقع. امتى اقول مصاريف اداريه؟ صحيح القرض اللي انا باخده من بنك ناصر علشان هرده في خلال سنه او خلال سنتين لان انا امام حاله قريبه. انما انا بتكلم على دوله وعلى مؤسسات ومنظمات تستخدم عمال. نقل الفلوس ذاته بيحتاج الى اموال. حفظ الاموال بيحتاج الى اموال. ايجارات الاماكن تحتاج الى اموال. اجور الموظفين. فهنا بيضع شيء يضمن ان ماله لا يقل او على الاقل لا يقل كثيرا.
نعم.
لانه انا لما احسبها بشكل عملي ومنطقي هيطلع بيقل بالفعل.
نعم.
لان عشان احسب التضخم واحسب النسب اللي حلاقي انه 55% دي حاجة يعني غير منطقية. نفس الكلام في 1.1% بتاعت القرض بتاع النقد الدولي. مع العلم انه المدفوع حسب طبعا ما سمعت من اخواننا الاقتصاديين هو على حسب اللي هتاخده. ونقطة اخرى بقى جوانب اخرى تدخل في الموضوع. انه القرض انه الاتحاد الاوروبي يديني قرض. انه السعودية تديني قرض. انه
صندوق النقد البنك يدي قرض.
كل الذين يريدون ان يستثمروا في وضع تاني خلص لابد ان يكون في ذهن المفتي.
شهادة
لا ينبغي للمفتي وهو يفتي لدولة. تتعلق بفتواه مصالح الامة كلها ان يقف عند حدود
الحلال والحرام فقط.
لا يقف عند حدود الحلال والحرام. لا يقف عند حدود المعلومة البسيطة او التصور البسيط للمسألة. انا بتكلم عن دولة ربما عدم قبول عدم اعطاء هذا القرض يمنع اشياء اخرى ويمنع استثمارات اخرى. وده امر طبيعي في الفكر السياسي.
نعم.
في الفكر الاقتصادي يمكن انه انا ما اخدش يمكن قرض صندوق النقد ده اخد منه دفعة والاقي الناس وثقت لان صندوق النقد الداني فبدأت تدخل ما اخدش بقيت يعني انا لست ملزما ان اخد باقي الدفعات ولا هدفع الا على ما اخذت عليه ما اخذته.
طيب.
اذا انا بتكلم في مركب كبير جدا. لذلك انا اقول من الصعب جدا ان يخرج الفرد بفتوى مش لانه الربا حرام او لانه الربا حلال. هذا غير صحيح.
نعم.
الكلام اللي كان بيقوله الدكتور مرسي
هو الحقيقه كان قال لي انا كنت عملت هذا اللقاء وانوه انه ده مش لقاء حديث. ده لقاء كان ايام الحمله الانتخابيه وكان قال لدينا موارد تدر علينا دخلا اكثر بكثير من الثلاثه واثنين من عشره اللي اصبحوا اربعه وثمانيه من عشره دلوقتي في هذا الصندوق. فبقول لا يجب ان نحتاج اليه. يعني
اللي حصل ايه انه السيد كمال الجنزوري في ذلك الوقت لما كان بيطلب قرض. قرض الصندوق كانوا بيسالوه اخواننا في مجلس الشعب هترد ازاي هتعمل ايه. لانه كان الخوف انه هذا قرض يؤخذ فيتم صرفه ككل الاموال التي صرفت في المرحله الانتقاليه قبل تولي رئيس ليغرق الرئيس القادم ولتغرق الحكومه القادمه. وده احنا شفنا 22 مليار في 18 شهر صرف من الاحتياط.
نعم.
لو مش المعدل ده كان زماننا الان بندور على حد ياكل.
طيب.
اذا كان السؤال انت هتعمل بيه ايه؟ انت هتتصرف ازاي؟ وليس ولم يكن المشكلة هي في الحل والحرمة في موقف في موقف الإخوان. طيب. في ذلك الوقت.
طب نحسم الأمر بقى لأن بصراحة خلينا كل
لا بس أعلق الأول على كلام الدكتور عبد الرحمن.
طيب. أنا بس عاوز باسم المشاهد الكريم إحنا اتلخبطنا.
إذا قلت أن هذه الفائدة الهزيلة حلال فلا معنى للكلام على الضرورة. يعني الأول إثبت لي هو حلال ولا حرام. فإذا كنت بتقولت حلال زلال خلاص ما تقوليش ضرورة بقى. فقول لي في الأول أنا الراجل ده طلب مني 1000 جنيه وهو تكلفة كتابة الدين 10 جنيه قال لي عايز 10.5 جنيه. الصورة البسيطة دي حولها لي بقى المليارات على 20 سنة. ما هو بياخد نسبة سنوية.
نعم.
طب حضرتك تعرف الفائدة التجارية البنوك التجارية اللي بتشتغل بالدولار في أمريكا كام؟ هي 2.8 دول وأقل. العملات المستقرة دي البنوك اللي شغالة اللي بتربح. اذا هو ربح مني مش ما ربحش. وانا بسأل سؤال خلينا بنجرد المسألة.
طيب.
انا بقول هذا واحد خلينا في مثال بسيط خالص ونقله بقى للمليارات. انا بقول له ادي 1000 بـ1000 وبيقول لي خد بالك تكلفة الكتابة 10 جنيه. هي 10 جنيه فعلا. قال لي خليهم 10.5. النص ده رزميته ايه؟ ده بقى ربا.
ايه النص في القرض هنا؟
اي ما هنا الاثنين ان دي اعلى من المصاريف الاداريه المعترف بيها. طبعا حته انهم بره ما يعرفوش، لا حضرتك بره عندهم حاجه اسمها تكلفه الدين عباره عن مركبتين. الوزير الماليه في ايام صندوق النقد الدولي لانه راجل اكاديمي طلع قال، هو كانت الدنيا كلها بتتكلم ايه على رقم توتال اللي هو تكلفه الدين. طلع قال هذه التكلفه تصنيفتها كذا، مصاريف اداريه البسيطه جدا دي لانها بتقل كتير عن 1% يعني بتبتدي تتكلم في ايه، في جزء من 1000، وجزء اللي هو الربح التجاري الفائده التجاريه، وعاده بتزيد عن 1 في الدولار بالذات. في الدولار تجاريا تبقى من 1-3، في القروض الدوليه بتبقى من 1-2. فانا بتكلم على الربا. طيب لو انا افترضت ان الدنيا ورديه خالص كده، معلش انا بقى كتيار اسلامي اخوان وسلفيين كنا في دعايتنا الانتخابيه ليه بنقول مش هناكل ناس ربا والاقتصاد اللي قام على الربا ده حرام، واحنا معلش ما هو برضه انا لازم انا خاطبت الناس
ولا زلنا نقول
لا كويس نقول. انا خاطبت الناس بان هناك
هو السؤال يا السؤال يا باشمهندس ايه هو السؤال هل هذا التوصيف ربا
كويس؟ ما هو كان هو ده
الاختلاف، انما ما فيش حد ابدا هيقول الربا حلال ان شاء الله يكون 1 من 1000.
المؤسسات الدوليه دي هي بقالها 30 سنة.
طبعا أفكرك بحاجة
بشمهندس، طبعا هي ممكن من 10 سنين بس بدأت تنزل المعدلات الصغيرة دي. المعدلات يعني إذا الفترة اللي كلنا فاكرينها في الزخم السياسي المصري قول من 2000 كانت معدلات صندوق النقد الدولي هي هذه المعدلات. طيب. فأنا كنت بخاطب الناس بإيه؟ كويس؟ كلام الدكتور الجنزوري برضه عشان نبقى منصفين. حضرتك انا مش فاكر مين كان معاك المهندس خيرت الشاطر وقال لك القرض ربا،
كان ما في القناه العربيه كان زميلتنا رندا بلعش
قال القرض ربا ولكن هناك حل ضروري. ده اللي انا بقول
عندكم المقطع
ده اللي انا بقوله دلوقتي. الشيخ سيد عسكر مجلس الشعب قال هو ربا ولا يوجد حل ضروري، يبقى ما قالش هو قال المهندس خيرت الشاطر قال هو القرض ربا ولكن يوجد حال ضروره ولكن لن اوافق على القرض للحكومه الانتقاليه. عشان كده انا كنت بقول مهندس خالد الشاطر لم يتناقض بين موقفه ايام ما كان مرشح للرئاسه وبين موقفه دلوقتي بغض النظر عن مرشح. لا في ناس يعني اقول الشيخ سيد عسكر على سبيل المثال وقف يتلو ايات الربا في مجلس الشعب. طب انت بتتلوها ليه؟ انا بقول لك
قرض الشيخ سيد عسكر موجود،
بقول انا بتكلم على قرض 1.1. طيب انا خلاص قول لي ده مش ربا، انما انت قول لي ده مش ربا، مش عايز اديني الجنزوري ده اللي قاله.
طيب بس الحاجات اللي حضرتك ذكرتها محتاجه اشوفها عشان بس ايه ما يكونش فيه كلام على المطلق. نشوف طيب الشيخ سيد عسكر ويتحدث عن الربا.
علينا اول اتفاقيه اول قرض فيه اتفاقيه قلت كلمتي النهائيه ولم اتراجع عنها حتى الان. قلت أي اتفاقية بقرض آليت على نفسي ألا أوافق عليها أبدا.
طيب هو لا يوافق عليها
عشان كده أنا بقول مهندس خيرت الشاطر موقفه قبل وبعد واحد،
بس هو الحقيقة الشباب برضو موضح لناش ألا أوافق عليها ليه، يعني هم بيقطعوا في الحته
لا
عارفين هو يوافق على سياسيا ولا حرام.
انا فاكر يعني انا درس
اتفضل يا خلاف هو في ايه يعني هل هذا يعد ربا؟ انا تصوري وهذا تصور لا اقطع ولا لا
يعني
لا زياده لا معلش انا بتكلم لحضرتك الزياده دي ما احنا اتفقنا انه لو كانت اجرا فلن تدخل
تمام.
أنا
هل عشان في حاجه اخرى غير
هذه هي القضيه. هل بيكشفها ايه؟ بيكشفها الواقع.
هو بيقول لي قد كده ده مصاريف اداريه وقد كده ده فائده.
ده كلام في القرض مكتوب
ان
يبقى انا بدخل في هذه الحاله بتكلم عن الضروره. انما انا لما بيقول لي شيء انا بيقول لي 55% زي ما مكتوب في المظله 55 من 100% يعني نص وشويه في المية على مدى 20 سنة. انا لا اتصور ان هذا
انا اكلمك على لما يبقى 2.8 من 10 لما يبقى 2%
ما هو ال 2.8 من 10
دي تبقى مصاريف اداريه
يجوز فيها هو نفس الحاجه اللي بتاعه
هي 5 اداريه غالبا بتبقى مصاريف اداريه.
فعشان كده بقول ان المصاريف الاداريه مش مقطوعه انما متوقعه وبالتالي بيعمل لها يعني قدر معين حسابات هم طبعا حسابات اقتصادية معينة
عندي احصاءات وصلتها انها 5 في الألف
مش برضو مش
بتقول هي يعني دي حاجات
بس انا بختلف
في احصاء بيقول ان البنوك مصاريفها قد ايه معدل مرتبات قد ايه بيقول في النهاية والله القرض ده خد 5 في الألف كويس مع ان هناك مجمع الرسل الاسلامية كان بيقول لا ده لازم لو خدت نسبة اعمل صندوق احط فيه الفائض لكن احنا هنتغاضى عنه
ولذلك انا اتمنى انه هذه المسائل لا يحسمها فرد
طيب ما احنا
لا هنتكلم على هذه وجهات نظر
حزب النور بقى قال ايه قال نودي لهيئه كبار العلماء ما دام في خلاف بين الحزب
لا انت قلت
الدكتور عصام العيان قال لا ما تعملش
الدكتور عصام العيان طيب طب ممكن اطلع فاصل وهرجع تاني لان الموضوع برضو لسه لم ينتهي وهرجع لحضرتك يا مولانا فاصل ونعود لنكمل الحوار اهلا بكم من جديد في هذا الحوار يعني الحقيقه نحن امام الموضوع القرض بين الحلال والحرام مناقشته بالشق السياسي والشق الفقهي هناك من يقول حلال هناك من يقول حرام ونحن امام حزمه من القروض في الداخل المصري المواطن المصري اتلخبط الذي يهتم سياسيا اتلخبط والذي يهتم شرعيا خايف ليكون فيه ربا واشياء كثيره بالتالي نحن نتناقش بهذه الصراحة التي تتابعونها معنا ونتحدث في هذا الأمر ولا ننسى أيضا تطورات الأحداث وذلك الخلاف الذي في أو مؤتمر الصحفي في حزب النور وما تم في بعض النقاش هنتكلم عليها مش هننساها مولانا تفضل
حتة صغيرة
فضل.
احنا لا نتكلم في حلال وحرام برضو لأن كلمة حلال وحرام فقهيا كلمة يعني شديدة ولا يجوز التعبير بحلال وحرام إلا بما فيه نص هنتكلم فيما يجوز وما لا يجوز
نقول كده ما نقولش يعني حلال وحرام
يعني عشان يبقى
بس الناس فعلا بتتكلم في
معلش
على قهوة في الشارع
بس حين نتكلم
القرض حلال ولا حرام الناس البسطة يقولوا كده
حين نتكلم كمتخصصين
نقول لا يجوز يجوز وما لا يجوز
نختار الألفاظ المناسبة يعني
نقول
بالجواز وعدم الجواز انا عايز اقول انه رايي انه حتى لو لم يبلغ الامر لهيئه كبار العلماء انا الان ادعو هيئه كبار العلماء ان مش تناقش القرض بذاته تناقش القضيه ما هذا ليس اول ولا اخر قرض ليس هو الاول ولن يكون الاخير نحن امام قضيه عندنا فقه الدوله يجب ان يكون فقها جماعيا ولا يكون فقه فرد نحن طوال الفتره الماضيه برعنا كثيرا في فقه الأفراد ولدينا تراثنا كله هكذا فقه الدولة ولا أقصد فقه الدولة الحكم والسياسة ففيها كلام كثير لكن أقصد بفقه الدولة فقه المعاملات الجديدة التي صارت تتعلق بدولة ولا تتعلق بأفراد محتاجين إنه هيئة كبار العلماء لا تنتظر أن يرسل إليها إنما هي نفسها تبدأ فتطلب كل المعلومات المتعلقة بقضايا القروض والمنح وإلى آخره ثم تضعها في إطار شرعي وتسمع إلى المتخصصين في علوم السياسة والاقتصاد وغيرها حتى تخرج للأمة رأيا مجمعيا الرأي المجمعي هو الذي يمكن أن يريح القلوب أكثر من الاجتهاد الفردي هذا لن يقطع الاجتهاد الفردي
طبعا.
لكن لا شك أن رأي المجمعي سيكون أفضل والنقاش في بروح العلمية القضية سهلة أو أن أنا أقول ده حلال وده حرام وأتشدد لأنه فقه الأفراد أساس فيه يعني برضو بيبقى في حالة من
نأخذ
الأصل في الفقه اليسر ولما يكون متعلق بعموم الأمة فالتيسير يعني أولى لكن التشديد سهل وأي حد يحسنه ليس مشكلة يعني انما الفقهاء لما هيقعدوا مش هتبقى القضيه كده عندهم القضيه عندهم النص الواقع الظروف الملابسات التكييف حتى يمكن ان يشير الى الجواز او عدم الجواز
طيب الجواز وليس الموضوع الحلال
وليس الحرام
احنا يجوز وما لا يجوز يعني باشمهندس برضو يعني موقف الحزب
كويس
حضرتك وقفت عند موقف الحزب
كنت وقفت عند جزئيه ان اخواننا في الحريه والعداله لقوا ان 2% دي نسبه ضئيله لا ليست ربا احنا شايفين وفق دراسات اقتصاديه وفق تصريحات كما بقول صندوق النقد الدولي لان احنا عايز اقول بعض رموزنا تورطوا انهم قالوا على صندوق النقد الدولي انه حلال من حيث المبدا لا من حيث الضرر وانا مصر جدا على هذا التفريق بناء على معلومات قدمت لهم انذاك بان 2% دي نسبة مصاريف إدارية معتمدة دوليا فوجئنا أن وزير المالية خارج في الإعلام يقول لا 2% دي دي 1.5 فائدة ونص مصاريف إدارية.
1.1
لا
صندوق النقد الدولي 1.1
ماشي يعني أنا أقصد إيه هو فنطها الجزئين كده دي مصاريف إدارية وكده ده إيه ده
رئيس الوزراء مين؟
لا وزير
وزير المالية اللي كان المالية السابق كان ولا الحالي؟
لا كان الممتاز الدكتور ممتاز السعيد. يعني احنا دلوقتي بنقول عموما كخريطة انت بتوصفه انه ربا وده مهم جدا لان لما تيجي تقول انه ربا وحرام تروح للضرورة وانت مقيد بالضرورة اللي انا ضربت مثال بالاكل من الميتة وغير ذلك. اخواننا في الحرية والعدالة قالوا لا 2% دي بتستاهلش كلام اصلا. خد بالك ان القرض ده لو هو قرض حسن 100% عليه اعتراضات حزب النور له اعتراضات عليه له اعتراضات ان انا اخد قرض اغير شبكة المية بتاعت مدينة نصر حتى لو هو قرض حسن 100% ده الاعتراض السياسي بقى. لكن هو في الاول قلنا 2% ده ما اعلى من المصاريف الادارية وفق على الاقل التجربة اللي خدناها من صندوق النقد الدولي. فقالهم طب خلاص اذا كان كده المادة 4 من الدستور بتقول يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية. اكتر حاجه تزعل يعني كل الكلام اللي بيني والدكتور عبد الرحمن ده ما يزعلش في حاجه لكن طبعا. ممكن نزعل شاب نزعل كتير في الواقع الدكتور عصام العريان لما يطلع يقول احنا هنا في مجلس تشريعي في السلطه للشعب وبعدين اللي مش عاجبه يروح المحكمه الدستوريه هي اللي تروح لهيئه كبار العلماء كده يبقى احنا كنا كل يعني ال 83 سنه بتوع الاخوان وكل الكلام ده يعني خلاص ما كانش كانوا في لا شيء كان عشان اعمل برلمان يقول السلطه للشعب انا بقول بس ايه بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. فإحنا وقعدنا في التأسيسية المادة 4 دي يعني واخد بالك فده المشروع ده أعمدة المشروع عندك فأنت مستعجل على اتفاقية وإن كان برضو مش باين أنت مستعجل ليه برضو تغيير شبكة المياه في مدينة نصر دي مش أمر عاجل الاتفاقية بقى لها 4 شهور في الدرك واخد بال حضرتك الأمر الثاني تمويل صندوق التنمية ده صندوق فاشل وبعدين ده بيقرض ب7% ما انت بتقول لي انا واخد انا هاخده ب2% طب خلاص عديت ل 2% ان دي مصاريف اداريه رغم انها مش مصاريف اداريه طب ده دوره ان يقرض الشباب يعني انا عايز اعلم الشباب الدوله ترابي معكم وب6-7% طب انا ده اللي انا برضه بقدمه للشباب بتاعنا طب ما تقدم له قرض وبعدين ايه بقى عارف حضرتك انت حاجة زي حرق البضاعة كده هو دي ده فايدة ميسرة بياخد ويروح يخرج فايدة أعلى مفيش مشاريع حقيقية تتعمل يورونا الصندوق ده عمل ايه طب ما بدل كده اعمل قرض حسن خلاص انت خدت ب2% كحكومة اعمل الصندوق ده يدي للشباب قرض حسن عشان تعوده انه بلاش الربا بس تشدد معه في دراسة الجدوى تشدد معه في ان العمالة اللي عنده تكون داخلة تأمينات هو كصاحب عمل ولو معاه مساعد او كذا تشدد معه في انه ياخد منك مشاريع معينه اللي انت عايزها مشاريع صغيره مكمله مثلا مشاريع كبيره فكان برضو في كلام طب ما يا اخوانا نعيد هيكله الموضوع كله فكان في شق يتعلق بقى بالنسبه لقرض صندوق التنميه ده ان بعد ما اغذيه بهذا القرض ده انا بقرضه بفايده مجمع عليها بقى خلاص طلعت بره المصاريف الاداريه طلعت بره كل حاجه بتكلم في اهليه فايدة ربوية مخففة بس خلاص لان عارف حضرتك الفايدة التي قضت المحكمة الدستورية من ضمن قصة الصراع على المادة التانية لما اتعملت المادة التانية مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع
وشرحها في
المهم يعني فالشيخ الازهر كان وقتها الشيخ جاد الحق الله يرحمه كان جامعة الازهر اشترت اجهزة طبية من مورد وتأخرت في السداد القانون المدني المصري اللي من سنة 49 بيقول ان الديون المتأخرة يحسب عليها فائدة مدنية 4% المحكمة الدستورية قالت هذا هو الربا المجمع عليه ولكن مش هنلغي القانون لانه صادر قبل التعديل الدستوري القانون موجود فالمحكمة الدستورية عندي بتقول 4% الربا المجمع عليه ده حكم محكمة دستورية فأنا بقرض الشباب بتاعي ب7-8% أنا هل ده مشروع الإسلام اللي أنا جاي أقيمه أنا أقول لو تغاضينا بقى على حتة أنا عبيت الصندوق بإيه هصرفه إزاي دي جزئية مهمة جدا
هو أنا بس
يعني أنا يقينا تماما مع الجزء الأخير من كلام
والأولاني
مهندس عبد المنعم اللي هو أنه لا يمكن القبول بأن الدولة تقرض الشباب بفائدة ده مسألة بل أنا أقول على الدولة أن تتحمل التكاليف المصاريف الإدارية بتاعت قرضها للشباب. هذا كلام ده كلام وهذا ليس في القرض، إنما ده ربما في النظام الصندوق كلام عليه الأخ عبد المنعم، إنما ده كلنا يجب أن نكون هكذا ولا نسمح للدولة أن ترابي، وبخاصة إن ده مشروع خدمي وده صندوق مهمته الخدمة، وهو واخد جزء من الموضوع منحة، يعني 2% دي في الجزء، الجزء الثاني 0%، مجمل الكل زي ما قلت أنا 0.5%، فما ياخدش بنص في المية ويجي يدي للشباب ولا بواحد حتى في المية. هو يعني أنا دولة والدولة تريد أن ترفع من هي معمولة عشان خاطر سكان العشوائيات
بس تعبية الصندوق يا مولانا،
ما تعبية الصندوق اهي
انا وصلنا على الناحيتين. ما انا قلت عبد الرحمن وافقني بقى في الايه في
الناحيه الاخيره.
طبعا
لكن هو معترض بحضرتك على تعبئه الصندوق دي.
تعبئه الصندوق انا شيء انا ارى انه بهذا الوصف الى اذا مجرد برضه هذا راي فردي لا اعتقد انه يلزم احدا. انا ارى ان الراي الافضل هنا ان يكون في حضور لجنه، لكن انا ارى ان 0.5% لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون اكثر من المصاريف الاداريه.
لو نص في المية اوكي، بس هو مش نص في المية،
هو 55%.
اقول لحضرتك في تركة هنا، في تركة ايه بقى؟
طب خلي التركة دي
55%.
اتفضل.
هي مكتوبة في النص انه تكلفة الحزمة 55، مكتوبة في النص.
لا اصل هو عمل ايه؟ انا هو واخد 60 مليون كويس؟ وحط عليهم 30 مليون من عنده، جه راح منسب الفوائد لل 90 مليون على بعض عشان انزل بنسبتها. طب انا 30 مليون طالعهم من جيبي،
من جيبي
احطهم ليه؟ انا انسب
الفوائد على 90 مش على 60.
انسب
ال 60. لا انا ما اعرفش هي
انسب ال 60 اللي هم 45 ب 2.8 و15 بصفر، اعملهم هيطلع حوالي 2% في الاخر. لكن انا لما حطيت كمان 30 بصفر كمان فراح
اتنين وشويه.
لا يعني انا ما اعرفش
لا هو بس
احنا انما انا قرات النص انه الحزمه الفايده
بتاعتها هتبقى كده. انا عاوز كلمتين اخر في ازمه السيد خالد عالم الدين مستشار رئيس الجمهوريه المقال. المؤتمر الصحفي اللي حصل النهارده عشان ما يقولوش حصل حاجه وما تكلمناش فيها، معلش لازم نتناقش فيها، نتكلم فيها. استقاله بسام اقال، يعني هو استقال السيد بسام الزرقاء كمستشار رئيس الجمهوريه، وكان ثمة توتر ما بين حزب النور وما بين الرئاسة والحرية والعدالة. أبدأ مع معك. لا اشرب طيب لسه مش
لا 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 هو أنا 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 يمكن قلت أكثر مرة مع حضرتك وفي أماكن كثيرة، أنا ليس من لا أستجيز لنفسي أن أتكلم عن شيء لا أعلمه وعن شيء لست مخولا بالكلام فيه. هذا كلام يتعلق بمؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة. أنا كمواطن مصري لا حزب الحرية والعدالة
حضرتك برضو
هذه أيضا هذه ليست قضية حزب الحرية والعدالة ولا قضية الإخوان، هذه قضية تتعلق بالرئاسة. وأنا أدعو يعني أنا كمواطن وكفرد في التيار الإسلامي أدعو إلى الشفافية المطلقة في مثل هذه الأمور. وأنا لا أجد حرجا إطلاقا إذا كان في مخطئ. أخواننا في حزب النور أحد النواب أخطأ فكان الوضع يعني صحيح. في منتهى الشفافية
يعني
لا لم يكن صحيح. فأنا قضية الشفافية والوضوح والصراحة أنا أطلبها كواحد من أبناء التيار الإسلامي. لا نريد أن يبدو الأمر أو أن يؤول أو أنه ده يقرأ. يبقى إذا كان في تحقيقات يقال في تحقيقات وتكشف النتائج، لكن لا يرمى أحد بغير بينة ولا نترك الأمور يعني للتأويلات. وفي النهاية هو شأن يخص مؤسسة الرئاسة عليها أن تعالجها.
في الواقع احنا زي ما نفضل أن يوصف الأمر أنه أزمة بين اثنين من مستشاري الرئيس مع مؤسسة الرئاسة. لكن بلا شك حزب النور دخل طرف شاء أم أبى، لأن أحد الأفراد في مؤسسة الرئاسة اتصل بقيادي في حزب النور وقال له في شبهات بتحوم حول الدكتور خالد عالم الدين، رجاء إقناعه بالانسحاب الهادئ. لأن هي شبهات مش أدلة. وقال له حاضر، هو حط سماعات التليفون لقى الخبر على الجزيرة أنه تم إقالته بسبب استغلال النفوذ. فدي سببت جرح للجميع. انت اتصل بيها بتقول لي اقنع الراجل ده، انا بقول لك حاضر، ما قلت لكش ايه لا والله ولازم تسيبه واعمل تحقيقات، وما قلت لكش مثلا في ناس زيه قدمت فيهم شكاوى وانت قلت
نص الدقيقة.
بعدين يعني الراجل قال انا هرد، انا ما عنديش حاجة انا هرد،
وعمل مؤتمر
فقلنا له خلاص من حقك ترد. البعض يعني تدخل وقال طب انتوا لو زي ما حصل قبل كده واقتنعتوا ان احد الافراد مخطئ هتسندوه؟ قلنا لا. قال طب هنبين لكم ان هو مخطئ.
نعم.
لقينا الكلام كله على سكرتير متطوع.
شكرا.
فقلنا خلاص لا من حق الراجل يرد في الحلقة.
شكرا جزيلا باشمهندس عمنا مشحات والدكتور عبد الرحمن البر، انتم نورتوني وشكرا جزيلا لكم. يعني الكلام كان على القرض وعلى شق سياسي اخر يعني. شكرا جزيلا. نحن سنخرج إلى فاصل، بعد الفاصل سنكون أمام مجموعة من الأسئلة التي تطرح حول يعني ما الإشاعات التي دارت اليوم فيما يتعلق بالمجلس العسكري والجيش، ولكن بعد الفاصل.